اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في مسألة نيه، وقلنا أنه مسألة نيه تختلف عن مسألة رقم واحد، أن مسألة رقم واحد هو عبارة عن ماذا؟ المسألة رقم واحد عبارة عن اقتراض يعني أكل، أما مسألة نيه عبارة عن إيداع. وقلنا أن هذا المال الذي يعطى إلى البنك الأهلي إما أن يكون قرضا للبنك الأهلي، وإما أن يكون وديعة، وديعة بالمعنى الشرعي، وإما أن يكون عارية. وأثبتنا إلى حد الآن بأنه لا يعتبر وديعة، وإنما هو ماذا؟ قرض، لأن الوديعة قوام الوديعة هو ماذا؟ أن تبقى ماذا؟ أمانة في يد الذي وضعناها إسمه. فإذا وقلنا نعم إذا أذن صاحب المال لذلك الشخص أي للبنك بأن يتصرف في المال فحينئذ لا إشكال بهذا التصرف، لكن فسرنا أن هذا التصرف اللي هو عبارة عن إذن بأي عنوان ندخله، فإما أن قلنا إما أن يكون المراد من الإذن أنه المال ما زال على ملكي وانت البنك تصرف بالمال وأرباح البنك أرباح المال لمن تعود إلي، وهذا كنا غير مبني في عرف يعني في النظام البنكي ما كنت كلام. وإما أن نقول لا أنه الأموال ما زالت على ملكي والأرباح علما للبنك، وقلنا هذا غير معقول لأن الأرباح دائما ترجع علما للمال الذي يحصل على الأرباح، المفروض المال هو خرج من كيسه من ملكه. ونعم في موارد المضاربة قد واحد يشكل علينا يقول في موارد المضاربة لا العامل لم يحصل على أرباح على الرغم أن العامل لم يدفع أي شيء من المال، قلنا هذا كمضاربة، أما الآن هو مو بعنوان مضاربة، لذلك يعتبر من ضمن التخريجات حتى أتخلص من الربا إذا البنوك الأهلية أجري عليهم عملية ماذا؟ المضاربة بقانونها الشرعي. فإذا قلنا هذا هم كذلك غير صحيح، فيبقى الإذن بالتصرف عبارة عن إذن ماذا؟ بالتملك، أنه أنا أأذن للبنك أن يتملك هذا المال، لكن الإذن بالتملك هم على قسمين، إما إذن مجاني تملك مجاني أو تملك ضماني. والمعروف بأن البنوك ما هو تملكه الذي يعطي للبنك هل يتنازل عن ماله أم هو يطالبهم فيما بعد، فإذا هو عبارة عن تملك ضماني، يقول هذا التملك الضماني هو عينه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عين القرض، لأن القرض عبارة ماذا؟ أن أعطي لك المال شنو؟ ولكن أعطيك المال يعني شنو؟ أملكك المال ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون هناك ضمان لولا أن ترجع لي عين المال يعني ترجع لي نفس المليون. فيقول هذا الإذن بالتملك الضماني هو عين القرض، ومفروض كلامنا أكو زيادة لو ماكو زيادة، مفروض كلامنا أنه أعطي المال يتملك المليون أسحب مليون من البنك وأرجع له مليون ومئة زين، فهذا لا يسمى وديعة وإنما يسمى ماذا؟ قرضا، فيدخل حينئذ في القرض الربوي فلا يصح المعاملة. نعم ذكر السيد فوي تخريجا لذلك قال نعم في صورة واحدة، وهو أنك إذا أخذت المال ولم يوجد هناك شرط من قبل ماذا؟ من قبل البنك بماذا؟ بأخذ الفائدة، فحينئذ يصح القرض لو ما يصح القرض يصح القرض ولا إشكال فيه. لذلك أرجع لنفس الورقة اللي كنا نقرأ بيها اللي وصلنا قوله وفي الحقيقة أن هذا القرض يا رب ورقة ستة. قولة اللي بداية عبارة نعم هناك صورة، نعم هناك صورة اي اكو هناك يصير سطر جد 13 نعم هناك صورة. وصلت لكم العبارة؟ نعم هناك صورة بس ارجع قبل سطرين وفي الحقيقة ايش قال هاي بالنتيجة؟ قال وفي الحقيقة ان هذا القرض لا يتعدى بقية العروض لكن القروض بحيلة شرعية الى اخره. نعم هناك صورة يصح فيها هذا النوع من الايداع ولو كانت نتيجته القرض، وقد اشار لها السيد بقوله بالمنهاج يعني نعم اذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس، وتصويرها ان لا يكون اعطاء الفائدة من قبل الامين مأخوذا كشرط في عقد القرض من طرف المقرض، بل ان صاحب المال يفوض يقرض ان صاحب المال يفوض للبنك المبلغ الذي عنده من دون ماذا؟ يقرض البنك المبلغ الذي عنده من دون شرط، الا ان البنك تفضلا منه يخصص مقدارا من الارباح الذي تحصل لديه ليضيفها الى اصل المال، وليس ذلك من الربا كما جاء في كما جاء مضمون ذلك في دين مثلا 858. يعني ماذا؟ انا اودع الاموال في البنك من دون شرط الحصول على ماذا؟ على الفائدة، لكن اعلم بان البنك مثلا شنو تفضلا منه سوف يعطيني ماذا؟ يعطيني اموال. يقول هذه الصورة لا اشكال فيها كما جاء مضمون ذلك في دين مسألة 858 المثال المنتخب. ايش قال؟ نعم يجوز للمديون دفع الزيادة، المديون شنو؟ اللي هو البنك مثلا، دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو ماذا؟ بل هو مستحب، وبناء على هذا فتصح المعاملة ولا تكون حينئذ ماذا؟ من الربا. ارجع للمسألة المنهاج، مسألة قال لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض، يعني الفائدة المسمى في عرف اليوم بالإيداع. ايش قال في عرف اليوم بالإيداع؟ ما احسست انه ثبتنا انه مو وديعة شرعية، بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع، بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى ان البنك غير ملزم بوضعه تحت طلب، يعني طلب العميل. شايفين انتم تعرفون انه في البنك انا من اودع اموالي اما ان تكون اموالي تحت الطلب، يعني شو وقت ما اريد اسحبها شنو اسحب، هذا شيء يسموه حساب الجاري. ومرة لا اضع اموالي في البنك لكن شنو البنك يشترط عليه انه ما تسحب اموالك الا بعد شنو سنة، فخلال هاي السنة اقدر اسحب، اذا هي ما موضوع تحت الطلب، يعني الطلب يعني الطلب من قبل العميل. قال غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، يعني متى ما طلبه العميل يأخذه. نعم هاي الصورة الأخيرة، هاي صورة التخريجة. نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به، وإن كان يعلم بأن ذلك من وين البنك سوف شنو سوف يعطيه فائدة، ولكن الفائدة وقعت اشتراطا لم تقع اشتراطا. انه لا هو يبقى في نفسه، انه شنو انامه انه حتى هو قاعد يوزع شنو اموال، اها هو يعلم بانه سوف يعطي، لكن هو في قرارة نفسه، اولا هو لم يشترط على البنك، وفي قرارة نفسه ايضا عنده انه البنك حتى لو لم يعطيني انا لا أطالبه، فحينئذ يصح واضح لا بعد ما لا فرق بين هذا ولا هذا، يعني هذا قول السيد بلا فرق بين الإيداع الثابتة ما له علاقة، يعني سواء كان بهذه الصورة أو بهذه الصورة لا فرق بينه. نرجع للورق، فإذا الإيداع في البنوك الأهلية إذا كان مع شرط الفائدة فحينئذ هذا رايح لأنه يدخل في الربا، أما بدون شرط الفائدة يعني شنو أنا لم أشترط عليكم وأنا في قرارة نفسي لو لم تعطوني لا أطالب ماذا؟ لا أطالب بالفائدة، فحينئذ ماذا يكون؟ لا إشكال فيه. هل يمكن أنه تخريجة أخرى؟ ارجع للملاحظة نهاية الصفحة، يمكن تصحيح المعاملات التي تجري بين صاحب المال والبنك عن طريق البيع، كأن يبيع له 1000 دينار عراقي ب10 دولارات نسيئة، ف فإن مثل هذه المعاملة صحيحة بناء على ما ذكر من أن الأوراق النقدية ليست من الجنس الربوي، فلا مانع من التفاضل فيها، وحيث تمت المعاملة البيعية بين الطرفين فلا يجوز لكل منهما الفسخ. وهذا ما أشار إليه، وهذا ما أشارت إليه مسألة 220 المعاملات صفحة 54 كما سيأتي إن شاء الله ناخذه. يقول نعم يمكن أن نتخلص، أنا هسه إلا بشرط، بدون شرط الفائدة. أكو طريق آخر؟ نعم أكو طريق آخر، ولكن مو تحت عنوان القرض، وإنما تحت يا عنوان، عنوان البيع شنو هو؟ والشراء. أبيع لك ماذا؟ أبيع لك هسه الآن أنا على سبيل المثال، ذلك هاي مثلا 220 مهمة جدا، يعني تخريجة لأصحاب الأموال وغير ذلك. أنا هسه الآن مول يا عندي 1,000,000 دينار أريد أشغلها، وأريدك تنطيني بالشهر 50,000، مو هذا الآن قاعد يجري؟ هذا كمضاربة مو صحيح. ليش؟ لأن فاقد شرط من الشرائط، لأنه لابد من التحديد الربح، ولكن تحديد الربح وين؟ كنسبة مو كأرقام. الآن هو حدد لو مو حدد فلا يجوز حينئذ. شو نسوي لك تخريجة؟ شو نقول له يا بس؟ أنت هاي المليون قلت له يا بس تشتغل بها 6 أشهر، وكل شهر إيش قد أريد منك؟ 50,000. يعني بالنتيجة النهائية أنت إيش قد راح يصير عندك فلوس؟ 1,300,000. ال300 عبارة عن أرباح خلال 6 أشهر، 1,300,000. نجي شو نقول لك؟ هذا ما يجوز. نعطيك تخريج آخر. تخريج الآخر تسوى عملية بيع وشراء، هاي المليون وال300 كم ورقة تعادل؟
10 أوراق.
تعادل 10 أوراق. شو أقول لك؟ أقول لك المليون العراقي أبيع لك إياه بيش؟ ب10 أوراق، وتسدد لي ال10 أوراق. 3 أوراق تسدد لي خلال 6 أشهر، والباقي تنطيني إياه بعد 6 أشهر. بالنتيجة النهائية واحدة، بالنتيجة أخذت أنا 1,300,000، لكن أخذت بعنوان ماذا؟ بعنوان بيع وشراء. نفس هذه المعاملة أجريها ويا البنك لو ما أجريها ويا البنك؟ أجريها ويا شنو؟ ويا البنك. واضح المسألة ولا؟ يعني هاي كتخريجة، ولكن مو من باب القرض، وإنما من يابا، من باب عملية بيع وشراء. قلنا بأن المال الذي يودع في البنك الأهلي إما أن أجعله على نحو الوديعة الشرعية، وقلنا لا يصح وديعة شرعية، وإما عارية، وإما ماذا؟ وإما أن يكون قرضا. سيد أخوي ثبت قال، قال لا يجوز شنو؟ لا يجوز إقراض البنك، يعني جعله قرض. كان يمكن أن نجعله عارية؟ بهذا السؤال اللي عندكم، هل يمكننا إجراء هذا النوع من الإيداع على العارية الشرعية أم لا؟ العارية الأمانة تختلف، الوديعة تختلف عن العارية. الوديعة أنه أجي وأخليها يمك كأمانة حفظ من دون أن تنتفع بها، لا يجوز لك أن تنتفع بها أي انتفاع خلاف الاستئمان وموجب للخيانة، لكن هاي العارية. أما الوديعة، عفوا الوديعة، أما العارية لا لا لا، العارية أنه أخليها يمك وانت شنو انتفع بها، ها؟ لا لا بدون فائدة، بس أخليها يمك. أقول أنا همي أنا نفس الحال، أجيب هاي الأموال أنطيها للبنك بيا عنوان، بعنوان العارية هو ينتفع بها، صارت عارية شرعية لو مو عارية شرعية. يقول لا يصح ذلك. ليش؟ لأن العارية الشرعية صحيح العارية أنه تعطيها للطرف الآخر حتى ينتفع بها ويرجعها إليك، ولكن ينتفع بها مع بقاء شنو؟ عينها. أما الآن أنا من أنطي الأموال للبنك ينتفع بها تبقى العين أم تتلف العين؟ نفس الورقة لا حيرجع ليها؟ لا مو نفس الورقة، فلا يمكننا أن نجري عليها أحكام ماذا؟ أحكام العارية. لذلك مو احنا ما صين صح لح انت شو تقول؟ تقول صح ولا حيتصرف بالعشرة، بس من لح يرجع لح يرجع للقيمة مالك، فهذا التصرف يقول لا هذا يعاد شنو اتلافا لها، بدليل هل من شرائط الإيجار ايش عندنا؟ بقاء العين لو مو بقاء العين؟ هل يمكنك ان تؤجر الاوراق المالية؟ يمكنك ذلك؟ فإذا هنا ايش ماخذين بلحاظ، ماخذين بلحاظ نفس القيمة ونفس شنو نفس الورقة واضح. فبالعرض هم نفس الحالة. لذلك هذا يقول له يا أبا ما يخالف أنا لا جوز مثلا أنا أجر لي 10 أوراق أجر لي 10 أوراق بالشهر جد ينطيني عليها ورقة من باب الإجارة. يقول صحيح أكون انتفاع لكن شرط الإجارة ماذا بقاء شنو نفس العين. الآن العين تتلف لو مو تتلف ملاح يقول لي يرجع لي القيمة. يقول لا مو ماخذين بها لحاظ بلحاظ القيمة وبلحاظ نفس العين اللي ضربنا بها المثال اللي ضربه السيد أخوي. يقول هذا اللي بتدخل 10 دنانير مثلا أنا أجيب 10 دنانير مالته وأخذ 10 دنانير مالته يجوز وما يجوز. لو كان اللحاظ نفس القيمة أنا ما مصرف القيمة كما هي لكن ما أخذ بها لحاظ الورقة. لا 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 يريد كله مش يريد مع المعاملة. إذا كانت كلية مثلا 220 ما تذكر من أخوان لا بد وأن يكون اختلاف الجنس. يعني الشيخ إيش قال؟ قال أنا هاي المليون العراقي أبيعها إلى بشقد بعشر أوراق. فإذا رجع لي مثلا 5 أوراق وباقي عراقي واضح يصح له ما يصح. سيد الخوش يقول لا بد من اختلاف الجنس في هذا اختلاف الجنس. أما رجعت لي جزء مشابه لمتحد مع الجنس وجزء مغاير ما يكفي. فسؤال هل يمكننا إجراء هذا النوع من الإيداع على العارية الشرعية والتي هي التسليط على العين والانتفاع بها؟ هاي معنى العارية الشرعية وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا. وهذا ما يحصل بالوداع البنكية. وبعبارة أخرى لما لم يكن هذا المال المودع عند البنك من قبيل العارية الشرعية والتي يجوز التصرف بها من قبل المستعير ويكون اعطاء الفرق على ذلك المال من قبيل الهبة او ما شاكل ذلك من الوجوه التي يصحح بها اعطاء الفروض. ويجاب عن ذلك بان العارية وان كان يجوز للمستعير التصرف بها ها تفضين ورقة واحدة اللي فايته عنده أوراق ما حصل عليها اللي ما عنده أوراق فاتته فيمن السيد النسخة الأصلية يقدر يستنسخ يعني شو وقت ما يريد. ثم بعد كم أوراق
تنسخت الاستنساخ معزل فكان موجودات عن السنسخ بس لقيتها معزل إن شاء الله عدة سخانة أوزعها بشكل
إن شاء الله ها يعني ما الأولى وهاي
تنسخت
فعم ويجاب بعد منه ما عنده ما عنده ويجاب عن ذلك بأن العارية وإن كان يجوز للمستعير التصرف بها ويجاب عن ذلك بأن العارية وإن كان يجوز للمستعير التصرف بها إلا أن ذلك مشروط ببقاء العين وتكون التصرفات مختصة بغير التصرفات الناقلة. يعني التصرفات الناقلة يعني الذي تنقل ملكية العين من شخص إلى شخص آخر. وإلا فلو كانت التصرفات موجبة لعدم بقاء العين فلا تكون عارية شرعية كما نحن فيه من الأموال فإن المتصرف بها يوجب عدم المحافظة على العين ولذلك فهي ليست بعارية كما يخفى. دليل هذا الكلام مسألة 622 من هذه الصالحين المعاملات السيد الكوي كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع ماذا مع بقائها تصح ماذا إعارتها. إذن يا شرط ماخذ شرط البقاء. التطبيقات الفقهية للبنوك الأهلية الإسلامية على رأي سيد الدكتور سؤال 270 صراط النجاة المجلد الثاني صفحة 78 هذا صراط يعني على رأي سيد الدكتور يوجد جماعة من كم النسخة الأصلية هاي كاتبين خطكم يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ويقرضون الآخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين. وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الإخلاع عن هذه المعاملات الربوية، فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا، فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والإيداع مع العلم أن الفائدة شرط أساسي في هذه المعاملات؟ الجواب: أما العلاج في الإقراض، البنك هو الذي يقرض، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه أن يهب المقترض، من المقترض؟ للبنك قبل إقراضه مبلغا، بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض، لكن بغير فائدة وربح، فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالقرض مجانا. اللي هي الطريقة اللي أشار إليها، ها؟
الطريقة الثالثة
اللي مال اللي البيع، عفوا الإقراض، شنو؟ عفوا الهبة بشرط الإقراض. الجواب هذا على رأي سيد أخوي تام، يكون على رأي سيد ثاني إشكال من أحوط وجوبا، شنو؟ الاستهلاك. وأما الإيداع، طريقة الإيداع، فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الإيداع، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط، ولا التزام من صاحب الوديعة. والله العظيم هذا هنا هذا الاستفتاء يفيدنا شنو؟ كشرح علما لعبارة مسألة اثنين، سيد قال لا يجوز إقراض البنك شنو؟ بشرط الحصول على الفائضة. يعني شنو؟ يعني ما يشترط وما عنده في قرارة نفسه، ها، أنه ماذا؟ أنه يطالب ماذا؟ بالفائضة. وتفيدنا عبارة شنو؟ فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الإيداع. شوف، وإن كان بناء البنك أن يدفع ماذا؟ لصاحب الوديعة مبلغا. يعني أنا إذا لم أشترط عليهم، وكذلك في قرارة نفسي أنا لا أطالب البنك بالزيادة، ولكن أعلم بأن البنك ماذا؟ يدفع شنو؟ زيادة، سواء زيادة دفعة أو تدريجة، فحينئذ يصح له ما يصح؟ يقول يصح ولا إشكال فيه. سؤال 212: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة، فلما انقضت أعطاه ما استدان منه وزيادة، مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد، فما هو حكم زيادة؟ يعني واحد هو عايش أصلا من الربا، لو فرضنا إجا واستدان من عندي مبلغ، واضح؟ زين، ومن رجع المبلغ أعطى زيادة، ولكن من دون شنو الزيادة؟ من دون اشتراط، فهل يمكن لصاحب المال أن يأخذ هذه الزيادة أم لا؟ يقول جائز. الجواب: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد. سؤال: بعض البنوك الأهلية والبنوك المشتركة، أو البنوك المشتركة، مو البنوك، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار، إذا جاء شخص يودع
لديها
أموالها،
لديها
ان يودع شخص يودع لديها اموال في حساب الادخار،
تخيره
بين الربح وعدمه، فاذا اختار الربح، يعني اي نسبة مئوية فائدة الاموال، لا يسع البنك التخلف عن دفعها الى المودع، فما حكم هذه ماذا؟ هذه
فائدة.
الجواب: لا يجوز اشتراط الربح، بحيث إن لم يدفع له شنو يطالب، هذا معنى الشرط. الاشتراط يعني إذا لم يدفع شنو أنا أطالبه، لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالبه ويستلمه على أي شنو تقدير. واضح الاستفتاء؟ سؤال: وعلى فرض جوازها، لو سلمنا بجواز أخذ الفائدة، هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ثم تردوها عليه؟ الجواب: نردها عليه من قبلنا ويتصدق بنصفه على الفقراء، والله العالم. حتى هاي قولة نردها عليه، هذا علم الراجع. الجواب: يا بنوك الأهلية بس الفاميلي. حتى هو مشترط عليهم الفائدة، اشترط الفائدة لو ما اشترط الفائدة مثلا أخذ هذه الفائدة، من أخذ الفائدة هاي الفائدة أخذها صحيح لو مو صحيح؟ بالبنوك الأهلية لمن تعود الفائدة؟ تعود للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يرجع ليها إليه وتصدق نصفها على الفقراء لو نرجعها لمن؟ لأصحابك، لأصحابك. لأن أما البنوك المشتركة ترجع باعتبار أنها سلاح تصير مجهول المالك، ومجهول مالك السيد يقول كما سيأتي في مقعد مجهول المالك يقول لا يتصدق بنصف على الفقراء. فهنا قوله نردها عليه من قبلنا ويتصدق بنصف على الفقراء، هذا وين ناظر؟ ناظر المن؟ ناظر المن في خصوص شنو؟ المشتركة. نجي على الكفار، ما الكفار لمن تعود؟ سيد الخوي هل يجوز الربا مع الكفار؟ لا يجوز على الشخص الذي يأتي به إن شاء الله.
يعني مراد بالمشتركة مشتركة مع الدولة؟
لا 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 مشتركة لا لا البنوك الأهلية أو البنوك المشتركة. لا لا البنوك الأهلية
عليكم
لا يعني قصدك شنو؟ إيه يعني المهم هي شنو؟ يعني عبارك تقصد الاشتراك يعني عوز الأهلية لكن مشتركين نفسهم. المهم مشتركة
أهلية خاصة
شنو؟ لا
أهلية بس الممولين هم مشتركين
بارو لا شنو؟ لا 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 نعم. والبنوك او البنوك المشتركة بين المسلمين شنو؟ والكفار. هنا هسه راح يجينا ان البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار سواء كان بين الدول او بين الافراد راح تكون هذا المطلوب يقصد بها، يقصد بها هو هذا. سؤال: من المعلوم ان البنوك تأخذ فوائد على القروض، فلو كان البنك اهليا واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما اقترضه، فهل يجوز للمقترض أن يبني من المقترض اللي هو العميل أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية ماذا؟ أنا أدفع الزيادة ولكن بيانية بنية التبرع أو إكرام المقرض، يعني إكرام من؟ البنك. سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم يشترط فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية. الجواب: لا يصح الاقتراض من البنك الأهلي بهذا الشرط ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع شنو الشرط عليه. يقول لا، أنه أنا أقترض من البنك بشرط ماذا؟ بشرط الفائدة وأدفع الفائدة. يقول هذا لا يصح، وإن كانت أنا في نيتي ماذا؟ شنو في نيتي أن أدفعها شنو بعنوان هدية وغير، طالما أن الزيادة وقعت شرطا يعني الفائدة وقعت شرطا فهذه مجرد هذه النية يقول لا تكفي. ورث مالا، سؤال آخر: ورث مالا فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي أو الأهلي، فإذا سحبه من البنك هل يعامل معاملة الإرث؟ واضح أم لا يعامل أنه معاملة الإرث؟ هنا في البنك الحكومي أو الأهلي، يعني في البنك الحكومي هل يعامل انه معاملة مجهول المالك او غير ذلك؟ لا، يقول حينئذ يعامل معاملة ماذا؟ يعامل معاملة الارث. يعني فقال في الجواب: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله. يعني شنو الغيدة؟ لانه اذا قلنا يعامل معاملة مجهول المالك معناه ماذا؟ واحد الاذن، اثنين استلمته اذا دار عليه حول او كان دار عليه حول حين الاستلام وجب فيه الخمس او ما وجب فيه الخمس. اما لو اخذت بعنوان الارث، الارث يجب فيه الخمس، يعني بعد كل التفاصيل ماله لا يجب فيه الخمس. يقول لا يعامل معاملة ماذا؟ الارث.
ايه.
يقول لا، وان كان هذا في هذا بس من بس من لحظة استلمه، مو تستلمه انه شنو مجهول مالك، لان مجهول مالك من تسلم يعني فكأنما وادلك في حاكم شرع، يعني يقول كأنما ارباح جديدة قد جاءت، وبالتالي هاي الارباح اذا قلنا انه مجهول مالك وقد ادن لي حاكم الشرع بالتصرف فيها، استلمتها وادن لي بالتصرف ما استخدمتها بعد مرور سنة تعلق بها الخمس، لكن اذا قلنا انها ارث تعلق الخمس فيها
ما يعد اثلاث المالك او ضعف.
شنو؟ لا 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 مو قصة الإتلاف. يقول لا، انت من لاح تستلمها هم تجعلها ارث، فكأنما شنو صار عندك هذا بدلا عن ذلك المال الذي راح لك، هو إتلاف مو إتلاف، لكن من تستلمه همين النزلة منزلة شنو الأرض، والنزلة منزلة مجهول المال.
هذا
خاص
باب المساحة.
شلون يعني مثل ايش؟
يعني مثل مهر
يستلمه بعنوان مهر.
يعني عفوا بالنسبة لسؤال 217 قال يتصدق ونقص فيها على الفقراء، هذا تكون عام لي مجهول مالك لو
لا لا هذا حين جينا مو احنا من دخل جواب في مجهول مالك طبعا ما نجي نشرح حتى مبحث الحزمة شو المالك راح يجينا كامل واضح ان التصدق بالنصف هذا مو من باب الفتوى وانما هذا من باب شنو المأذونية. ومن المعلوم في كتاب الاجتهاد والتقليد اذا مات المجتهد المأذونيات تنتفي لو ما تنتفي، فمن يقلد السيد الخوئي عنده اموال في البنك وحصل عليها مجهول مالك فيجب عليه التصدق، لكن التصدق ما يأخذ بمن برأي السيد الخوئي لانها مو فتوى وانما شنو مأذونية، فيرجع لمن يرجع للسيد السيستاني في هذه المسألة، مو يرجع يرجع من حي شنو التصدق بالمقدار، تصدق السيد الخوي هذا من باب المأذونية وليس من باب الفتوى. سؤال في إحدى فتواكم، هاي شوية سؤال مهم، سؤال 277، في إحدى فتواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي مع عدم الشرط وهو من مال صاحبه، فلا بد أن يكون أخذه برضاه، فإذا كان أصحاب البنك وهم مساهمون يعدون بالآلاف فكيف ومن أين يعلم رضاهم؟ إحنا مو قلنا إذا أخذت الفوائد وضعت أنا إيداع وأخذت معه فوائد فأخذ الفوائد يصح لو ما يصح؟ لا يصح، لكن إيش عندنا مسألة عامة، نعم إذا علمنا بأن أصحاب البنك يرضون ماذا بالنصر حتى لو كانت هنا حتى لو لم توجد أصلا معاملة فيجوز الأخذ لو ما يجوز، لكن الأخذ هذا مبني على يا مسألة على مسألة شنو 57 اللي هو شنو يعني راح يصير إباحة في التصرف، يعني هاي الزيادة اللي أخذها دخلت في ملكي، لا مو دخلت في ملكي وإنما أخذها من يابا من باب الإباحة شنو في التصرف، وبالتالي إذا إباحة في التصرف يعني ما داخل في ملكي، ما داخل في ملكي يعني شنو يعني لا خمس عليها في كتاب الخمس المقبوض بالعقد الفاسد اللي أخذوا كتاب الخمس. فهنا أنا شي يقول زين يقول لكن إحنا لو نريد نأتي نشوف أصحاب البنك الأهلي قد يكون يعدون بالآلاف المشتركين حسب الأسهم مالتهم، فكيف يمكن أن نحصل أنه ماذا نحصل أنهم قد رضوا بالتصرف بالزيادة؟ واضح هذا هو معنى السؤال زين. فكيف ومن أين يعلم رضاهم بأخذه؟ فهل يكفي لإحراز رضاهم إعطاءهم الربح على الإيداع ضمن نظام البنك؟ إن نظام البنك ماذا؟ إنه كل من أودع ماله شنو يعطى زيادة. يقول من خلال هذا النظام يستكشف إنهم قد رضوا بدفع الزيادة، فضلا عن إنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ومع ذلك قد أقدموا على المساهمة فيه، أم هل يكفي إخبار موظفي البنك ذلك؟ الجواب يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السؤال. يقول أنا أخذت الفوائد من البنك، زين هذه لا يجوز أخذها لأنها بعنوان قرض ومنها القبيل فصار شنو ربا، لكن نعم يمكن أن أخذ هذه الفوائد من يابا لو علمت بأنه ماذا قد رضوا شنو بالضبط. يعني هسه نجي أنا أخذت منك أموال مع الزيادة، عفوا وضعت عندك أموال ورجعت لها مع الزيادة بالشرط، فقلنا هذه الزيادة وقعت ربا فلا يجوز التصرف بها. نعم يجوز التصرف بها لو علمت أنه قد يأذن لي بالتصرف، أنا علمت أنه يأذن لي بالتصرف، لكن بالبنك هو أكثر من مشترك، فكيف أنا أحرز رضاهم؟ مرة أجي وكل واحد أخذ منه الرضا فهذا إذن التفصيلي، ومرة لا ما أقدر أنا أحرز رضاهم كلهم بهذا العدد. شو يقول؟ يقول إذا كانوا يدفعون الفائدة للذي اشترط معهم وللذي لم يشترط معهم فحينئذ يمكن لك أن تحرز ماذا؟ يمكن أن تحرز شنو؟ رضاهم.
هل يجب أن نقلها من زميلتي أنا بعقد اللازم إلى الغير؟
شنو اللي شلون أفضل؟
هاي الأربعة أفضلها
وغيري بعد دخلت إنه دخلت في تصرف. اي بس اباحة في التصرف. نجي هاي الاباحة خوبا اذا نريد نطور الموضوع. نجي احنا الاباحة تقسم الى قسمين. اما اباحة مقيدة واما اباحة ماذا مطلقة. اباحة في التصرف. انا مرة ادخل هذا للبستان اقول له ابحت لك التصرف بالبستان. فش افهم من هذا؟ هل انه اباحة مقيدة يعني فقط خصوص الاكل واضح او الشرب، ام انها اباحة مطلقة يعني اقطع من الشجرة واروح ابيعه؟ وهذا يبقى على نوع الاباحة. هذا اباحة. شوف شيخنا انا لا املك
يعني الناقل المدلس للعالم
اعرف الذي ينقل الناقل. الاباحة على قسمين. يعني خذ هاي المعلومة شوية تفهم. ما عليه السيد السيستاني بأن ما يعطيه من الخمس لا يعطى على نحو التمليك. الخمس السيد السيستاني عنده لا يعطى على نحو التمليك وإنما يعطى على نحو الإباحة. فلو فرضنا أنه أنا اشتريت دار أو لا أنا فقير مستحق، إجا شخص شافني شال لي مبلغ وانطاني وأنا سيد وأنا فرضت مستحق وأنا ليس بطالب علم. افرض البيت ما سكنت فيه، البيت مين اجاني؟ عن طريق الحق الشرعي سهم السادة. افرض انا لم اسكن في البيت حتى جاءت رأس السنة، هل يخمس هذا البيت ام لا يخمس؟ نأتي المال البيت مين اجاني؟ عن طريق الحق الشرعي. سيد ثاني شي يقول، يقول حق السادة انما يعطى على نحو الاباحة في التصرف. لم يدخل انا ماذا في ملكي، لم يدخل في ملكي. إذن إباحة، لكن هذه الإباحة مقيدة لو مطلقة. يمكن أن أبيع البيت أنا لو ما يمكن أن أبيع البيت، يمكن أن أبيع البيت. فكذلك يقول سهم الإمام يعطى على نحو الإباحة في التصرف إلا خصوص طالب العلم إذا أعطي على نحو الراتب. إذا الراتب الذي يعطيه السيد الثاني لطلبة العلم يقول هذا على نحو التمليك، أما الباقي غير طالب العلم والمساعدات وغير ذلك إنما تعطى كلها على نحو الإباحة في التصرف. هاي الإباحة لو إباحة مطلقة لو إباحة شنو مقيدة. فنجي هاد نستشف إما من نفس اللي أعطاني وإما من القرائن. فإذا كانت إباحة مطلقة يعني شنو؟ يعني تصرف بهذا بأي تصرف، سواء كان تصرف مبقي للعين أو كان تصرفا متلفا. شيخنا إذا عندك سؤال ورا هذا بس نستمر على رأيك. لا بعد بس البنوك الحكومية مقدمة وفيها أمور في البنوك الحكومية، لأن انتهت الكلام حول البنوك الأهلية. البنوك الحكومية مقدمة وفيها أمور. الأمر الأول، هل الدولة مالكة لكي تصح المعاملة مع بنوكها أم لا؟ باعتبار ان الاموال الموجودة في البنوك الحكومية هي اموال من؟ اموال اللي هي تمولها الدولة. فالبنك اذا في البنوك الاهلية كانت هي مالكة فاتعامل معها، اما البنوك الحكومية اذا كنا الدولة لا تملك فكيف اتعامل مع جهة لا تملك الاموال؟ قال ذهب بعض الاعلام كالسيد الخوي الى عدم مالكية الحكومات المعاصرة، وإن رصيدها في البنوك من قبيل مجهول المالك. وهذا القول إذا قلنا بأنها لا تملك، هذا القول ماذا يستلزم؟ يستلزم منه وجوب استئذان الحاكم الشرعي لكل ما يؤخذ من البنوك حكمي لعدم جواز التصرف فيه من دون إذنه. هذا مضافا إلى لزوم بطلان جل المعاملات الرائجة في المجتمعات العصرية لارتباطها بنحو من الأنحاء بتلك ماذا البنوك. وأيضا يلزم وجوب استئذان موظفي الدولة من الحاكم الشرعي، لأن الموظف إيش ياخذ؟ أموال من الدولة، والمفروض هاي الأموال عند الدولة مملوكة لها أم غير مملوكة؟ غير مملوكة لها، فلا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي. هذا كحكم أولي، هذا الآن كحكم أولي مو النتيجة النهائية. وحيث أن جميع أموالهم من قبيل مجهول المالك فلا تصح معاملتهم ولا يملكون ماذا؟ ولا يملكون شيئا. وكذا يلزم عدم جواز المعاملة مع الدول لعدم جواز تصرفهم فيما ينتقل إليهم من المال مجهول المالك. وعليه فلا يجوز التصرف في شيء من البضائع المستوردة من تلك الدول وغير ذلك من الآثار المترتبة على القول بعدم ملكية الدولة. طالما الدولة لا تملك، بالتالي هاي الأموال اللي جابت بها البضاعة هذا المعاملات صحيحة غير صحيحة، وبالتالي أي بضاعة من البضاعات لا يجوز التصرف بها. أي أموال تعطيها للموظف، الموظف شنو لا يجوز أن يتصرف بها. هذا القول بعدم ملكية الدولة يستلزم هذه الآثار، هذا واحد. الأمر الثاني، الأصل الأول في المقام ما هو؟ شنو الأصل الأول؟ جواز التصرف أم عدم جواز التصرف؟ بحسب مقتضى الأصل والقاعدة الأولية، تصرفات هذه الدولة غير نافذة سواء كانت مع الشعب أم مع حكومات أخرى، ولو كانت كافرة إذ هي كالعدم، وذلك ولو كانت كافرة لا محاضرة ولو كانت شنو الحكومات الأخرى، ولو كانت تلك الحكومات ماذا؟ حكومات أخرى. بعد ما عدتم تباقون هالأسبوع لو تنسلون ونضطيكم الأوراق الأخرى. حد ما أخذ ورقة نقطة شنو آخر عبارة؟
كالعدم
وذلك لعدم اعتراف الشارع المقدس بوجودها، فتبقى الأموال التي وقعت المعاملة عليها مع هذه الدولة على ملكية أصحابها السابقين. إذا الدولة الوضعية لا تملك ولم تعامل معاملة المالك من قبل الشارع، وبعبارة أخرى إن تصرفات الدولة في الأموال غير ممضاة، فيتعين إذا كانت غير ممضاة في المعاملة مالته، فيتعين البناء على مقتضى القاعدة الأولية. القاعدة الأولية إنه لا بيع إلا في ملك مثلا، وهذا يعني عدم الملكية باعتبار أن ولاية الدولة غير شرعية، فتكون أموالها مجهولة المالك، وهذا ما تبناه السيد الخوي قدس سره. الأمر الثالث، المخرج الشرعي لابد أن يوجد بعد شنو مخرج شرعي لهذه المسألة. بس هذه الأمر الثالث، المخرج الشرعي بناء على عدم ملكية شرعية للدولة. القائلين بعدم ملكية الدولة، بعدم الملكية، يوجدون لمن يرجع إليهم في الفتوى مخرجا معين للتسهيل عليهم، وهو أن الفقيه بعد كون زمان تصرف بمجهول المالك بيده، فيأخذ وكالة من عشرات ومئات الفقراء الذين هم مصرف مجهول المالك، ليوكل مقلديه الذين يتعاملون مع الدولة في قبض الأموال المجهولة المالك نيابة عن الفقراء فيتملكونه نيابة عنهم، فيكون ما بحوزتهم ملكا للفقراء، ثم لهم أن يتملكوه بإذن من الفقراء مقابل حصة معينة، فيتصدق بها كثلث الأموال المجهولة المالك مثلا. وهذا نوع تسهيل فقهي بناء على عدم شرعية وملكية الدولة. يعني شلون السيد أخوي سوى؟ السيد أخوي أخذ وكالة عن الفقراء، عن مجموعة من الفقراء، واضح؟ بأنه ماذا؟ بأن الموظفين مثلا أو هذول اللي يحطون أموالهم في البنوك يستلمون المال نيابة ووكالة عن ماذا؟ عن الفقراء. مو أخذوا النوب السيشي يقولهم تملكوا هذا المال لكم تملكوا، ولكن بشرط ماذا؟ نصف لكم مثلا ونصف لمن؟ للفقراء. ويأتي الكلام إن شاء الله في محله، والحمد لله رب العالمين. السبت تأخذون درس
منهم مشغول بالتحرات المحدثة.